شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
فقط باعتبار أنه كي لا نكون قد ختمنا ذاك البحث من دون خاتمة مسألة الصبر، لا بأس أن نختم اليوم ذلك البحث الذي ذكرناه فيما مضى حول أهمية الصبر وركنيته في حياة الإنسان. ما نريد التنبيه عليه في آخر الحديث عن مسألة الصبر كيف أن البيانات القرآنية أكدت على هذه الصفة، كيف أن الآيات القرآنية ركزت على مسألة الصبر. فعلا في الآيات القرآنية بين أن الإنسان عندما يختبر بمفهوم الصبر، بمسألة الصبر. فعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالإنسان لا يدخل الجنة إذا لم يكن قد اختبر بماذا؟ الذين جاهدوا منكم، سواء كان جهادا بدنيا أو لعله جهادا مرتبط بالنفس ومرتبط بجهاد النفس وما شاكل ذلك، ويعلم الصابرين. طبعا هي مواطن الجهاد اللي هي القتال، يعني هي أبرز مواطن ظهور الصبر والجلد، باعتبار أن واحد يكون يواجه الموت فعلا أو الأسر أو مشاكل ذلك. ومن هنا أكد في القرآن الكريم على أن الصابرين لهم البشرى، فقال الله تعالى: وبشر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقد ذكر أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين باعتبار أنه بشر الصابرين في الآخرة لعله قد يقول، لكن كذلك في الدنيا، فقد قال الله تعالى: والله مع الصابرين. وقد وعد الصابرون بالمغفرة يوم القيامة، حيث قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن هنا كان الصابر من المحسنين، هو محسن، فقال الله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالصابر من المحسنين. وفي الختام بعد ما صار الصابر في أهل البشرى وهو محسن والله تعالى معه في الدنيا وله البشرى في الآخرة، فهذا يوم القيامة يستحق ماذا؟ يستحق التكريم، يستحق التخصيص بالإكرام يوم القيامة. فعلا قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، يعني خصصوهم بما لهم من صبر، ماذا؟ أنهم يستحقون ماذا؟ هذا السلام والتكريم من قبل الملائكة فعلا يوم القيامة. كل هذا يؤكد على أديش خصلة الصبر هي أساس، يعني كما ورد في روايات أهل البيت أنه كيف هي من الإيمان كالرأس من الجسد. فعلا إنسان إذا أراد أن يكون حافظا لدينه، حافظا لإيمانه، حافظا لتقواه، حافظا لأي شيء، الحفظ حفظ الأمور يكون بالصبر. هذا الصبر هو الذي يؤدي إلى حفظ الإيمان، حفظ التقوى، حفظ الثبات، الرسوخ، عدم التزلزل، عدم التزعزع. لذلك قرأنا في رواية لقمان قال: وسكانها الصبر، فإن السفينة تحتاج إلى عند الزلزلة إلى ما يسكن هزاتها وزلزلاتها. هذا الذيل للسفينة، بس تروح الأمواج وتجي يحركه القبطان السفينة لكي تعود السفينة لاستقرارها. هذا السكان إذا كان هو الصبر، فسوف يكون الإنسان ثابتا راسخا يسير بقلب مطمئن في هذه الدنيا. وبمجرد أن يتخلى عن صفة الصبر سوف حينئذ سوف يمشي متزلزلا منكسرا، غير واضح عنده غير واضح الأفق عنده، ولعله والعياذ بالله يصل إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى، لا أقل ينطق بكلمات الكفر كما سمعنا، يعني نحن نسمع أناس تخلوا عن الصبر وينطقون بكلمات ما قصدين هم الكفر، ويمكن ملتفتين للوازن كلامهم في بعض الأحيان، بس أنه قد ينطق الإنسان في بعض الأحيان بكلمات هي عين كلمات الكافرين فعلا. لذلك هذه أهمية فكرة الصبر في حياة الإنسان، والإنسان يلتفت لنفسه، هل واقعا أنا لدي هذه الصفة أو ما عندي هذه الصفة؟ هل واقعا أنا عند عروض المصائب والبلاءات في الدنيا، عند عروض المعاصي، عند عروض الشهوات، عند عروض الدنيا علي، هل واقعا أنا أصبر على طاعة الله تعالى؟ هل واقعا أنا لا أجزع، أبقى راضيا بقضاء الله تعالى، أبقى متوكلا على الله سبحانه وتعالى أو لا؟ أنا في هذه المواطن قد يتزلزل قلبي، قد أعمل أعمال أخرى غير صحيحة، ألتجئ إلى الناس في بعض الأحيان وأنسى أن الأمر من قبل وبعد بيد الله سبحانه وتعالى. كل هذه عقائد مرتبطة، هذه كلها أمور مرتبطة، وهي منشأها عقيدة مش مجرد عمل، هذه أمور منشأها عقيدة واحد يؤمن بها وينعكس هذا الإيمان على جوارحه، باعتبار أنه لا قيمة لإيمان لا ينعكس على جوارحك وعملك فعلا. هذا بالنسبة لمسألة الصبر فعلا. أما بالنسبة لبحثنا الأصولي فعلا، هذا كمان يحتاج إلى صبر على كل حال، نفس البحث الأصولي يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر فعلا، وطلب العلم يحتاج إلى صبر. ورد في بعض الروايات أنه الصبر على ذل طلب العلم أو مشاكل ذلك، ذل التعلم. على كل حال ما أدري، على كل حال هذا بده صبر كذلك بعض الأحيان. كان الكلام في مسألة المجموعات الثلاثة التي عرضها الماتن رحمه الله لإثبات أو التي يدعى بأنها تقيد دليل حجية الخبر، بمعنى أنه ثبت عندنا إطلاق كآية النبأ أو آية النفر تعطي حجية خبر الواحد مطلقا، فحينئذ تثبت أن الخبر الواحد مطلقا يكون حجة فعلا. نريد أن نقول أن هناك روايات خصصت أدلة حجية خبر الواحد بما لو لم يكن الخبر معارضا لدليل قطعي. مبدئيا نذكر الكتاب أو السنة، وبعد ذلك نتعدى إلى كل قطع كما يأتي. عرضنا في المقام مجموعات ثلاثة، كانت المجموعة الأولى فعلا في المقام هي الروايات الواردة بلسان الاستنكار والتحاشي أن يقول الإمام مثل هذا الكلام، كقوله ما لم يوافق كتاب ربنا فهو زخرف. أنا تأملت في مسألة ذكرها الشيخ مجتبى، مسألة الموافقة أنها مفاعلة، ووجدت أنها شيء لا بأس به، نكتة جيدة الالتفات لها، يعني أنه عندما نعبر موافقة يعني لابد أن يكون كلا الحديثين كلا الخطابين قد تعرضا لهذا المضمون، فعدم الموافقة يعني كل منهما تعرض لمضمون يخالف الآخر، يعني قريب جدا واحد يدعي هذه الدعوة، يعني لا أقل لابد أن تكون شأنية الموافقة موجودة، وأصل شأنية الموافقة أن تكون موجودة، فلابد أن يكون تعرض الخطاب القرآني لهذا المعنى، كما تقول لم يضارب زيد عمرا، مع عمر إذا كان مشلولا ما له معنى أن تقول لم يضارب زيد عمرا، يعني هو عمر الله يساعده يعني هو قادر على الضرب، حتى تقول لم أضاربه قل لم تضربه، أما لم أضاربه ما له معنى هذه العبارة، لم أضاربه يعني تحكي أن ذاك له شأنية الضرب ولم نتضارب مع بعضنا البعض، أما أنه تقول لم أضاربه وذاك كان مشلولا وذاك كان مغمى عليه أو كان في الكومة وما أدري وين، لا يقال لم أضاربه، يقال لم أضربه فعلا. هذه نفس الشيء عندما تقول لم يوافقه يعني لم تكن هناك موافقة، ففي القرآن كان هناك كلام وهذا لم يوافقه، مو أنه لم يكن أبدا تعرض لهذا المطلب في القرآن فلم أوافقه أبدا، يعني مثل مثلا تقول أو تقول والله أنا لم أوافق ذلك الطبيب في المسألة الطهارة في نجاسة ماء الغسالة، شو يعني لم توافقه؟ يعني شو أنت هو عنده كلام في المسألة ماء الغسالة حتى توافقه أو لا توافقه في المسألة؟ تعبير العرفي للموافقة أن ذاك له شأنية أن ذكر كلاما، وأنت تقول هل توافقنا في الكلام أو لم نتوافق في الكلام، أما أنه يقال لم أوافقه وهو لم يتعرض له أصلا، هذا غير منصرف لا أقل، ما أقول مستحيل أن يكون المقصود، لكن المنصرف أن يكون الكلام له شأنية الذكر هناك، لذلك نكتة جيدة الالتفات إليها لذكرها سماحة الشيخ. وعلى كل حال
هذا شيخنا أعم من الموضوع والمحمول صح؟
لا بس لا بتكون بس فقط سالب من انتفاء المحمول مو سالب من انتفاء الموضوع، بس قل لي يوافقه لم يوافقه، لابد أن تكون تعرض لشيء لم أوافقه فيه، أما أنه لم يتعرض أصلا لهذه الفكرة
هذا بحسب العرف وأنه المحمول.
إيه بالي هذه النقطة، بالي هذه النقطة، أنه هذه هي أنه بس تقول أنت نفي المفاعلة يقتضي أن يكون كل منهما تعرض لشيء أو له شأنية التعرض لهذا الشيء، أما أن يكون شيء ساكت عن الموضوع من رأس والآخر هو الذي تكلم فقط لا يقال لم يتوافقا، أصلا ذاك لم يتعرض الموضوع حتى أقول لم يتوافقا. يعني أنا إذا أنت قلت كلاما أن والله مثلا شو اسمه سعر البطاطة 1000 تومان، واحد ثاني افترضوا يعني هكذا افترضوا وصلنا لهذا اليوم، واحد قال سعر الموزة 7000 تومان بلي، فحينئذ لا نقول لم يتوافقا، سعر الموزة مش كيلو الموز، على كل حال سعر البطاطا كيلو البطاطا 1000 تومان وسعر الموزة 7000 تومان لا تقول لم يتوافقا، ما تعارض ما تكلم عن موضوع واحد حتى نقول لم يوافق كلامهما بعضه البعض، هذا عم بيتكلم عن موضوع وذاك عم بيتكلم عن موضوع آخر. نعم بالدقة العقلية يمكن لك أن تقول بأنهما لم يتوافقا لأن كل واحد تكلم عن موضوع آخر، لكن بالنظرة العرفية عندما تقول لم يوافق كلام زيد كلام عمرو يعني لابد أن يكون تكلم عن موضوع واحد وكل منهما تكلم بكلام آخر، أما أن كل واحد يتكلم عن أهمية ما أدري إيش والثاني عم يتكلم عن مدار شيء في آخر لا تقول لم يتوافقا، تقول كل واحد تكلم عن موضوع معين. لعل هذه النكتة لجعلت الماتن يقول رحمه الله أن يقول بأنه عبارته هو رحمه الله قال ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السلبة بانتفاء المحمول، هو ما بيّن نقطة الاستظهار، لكن قد تكون نقطة الاستظهار هي هذه، يعني يقول ظاهر عدم الموافقة لماذا؟ نقطة الاستظهار تكون حينئذ هذه النقطة، وأنه هو عندما يقول الماتن ظاهر لابد أن يبين لنا نقطة الاستظهار، يعني هو الماتن بالنتيجة كلامه قاصر عن بيان هذه النقطة، فليجعل هذا الكلام هو نكتة لهذا الاستظهار، اللي عنده نكتة أخرى لهذا الاستظهار يخبرنا، بس نكتة جيدة إنصافا لذكرها الشيخ وتقبل الله أعماله. هذه بالنسبة لهذه الجنبة. بالنسبة للنكتة
يعتبر له بالحال عند العرف
أنه العرف ينظر هيك يستهجن، يعني العرف أن تقول له ماذا لم يوافق، لم يوافق شو لم يوافق، ما ذاك يتكلم بموضوع ذاك يتكلم بموضوع آخر، شو يعني لم يوافق؟ لم يوافق يعني تعارض لموضوع واحد فعلا. هذه حاصل النكتة كان في الأحاديث الأولى، طبعا في الأحاديث الأولى الماتن حملها باعتبار أن لسانها لسان الاستنكار والتحاشي، حملها فقط وفقط على ماذا؟ أنه لم يوافق من الحديث القرآني فهو زخرف، يعني لم يوافقه مطلقا من رأس، فكأنه يريد أن يلغي حجيته من رأس، هذا الذي يتحاشى الأئمة عن ذكره، فتختص المجموعة الأولى بما لو كان التنافي بين الكتاب وخبر الآحاد عن طريق التباين، ولا تشمل صورة النسبة العموم من وجه، تذكر المعارضة المستقرة والمعارضة غير المستقرة. بالنسبة للمجموعة الثانية يقول الماتن رحمه الله هذه المجموعة الثانية لسانها إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، هذا البحث مبني على حمل كلمة شاهد على معنى الموافقة والمطابقة، وهذا واقعا أول الكلام، يعني أصل فكرة، يعني أنت بس قول أنت شاهد شعري، شو بيكون مقصودك من شاهد شعري؟ مقصودك أنه يستدل به دليل، والدليل أعم من أن يكون مدلول مطابق تطابق أو لا، عموم كبير أو روح القرآن أو دليل مدلول التزامي أو ما شاكل ذلك، ليس من شرائط صدق عنوان شاهد أن يكون هناك مطابقة، بس الماتن رحمه الله فسر كلمة شاهد بمعنى المطابقة، وأنا عندي شاهد على أن شاهد لا تستعمل بمعنى المطابقة، الرواية التي ورد فيها إذا وجدتم على الخبر شاهدا أو شاهدين، ما إذا كانت الشاهد بمعنى المطابقة ما حاجتنا إلى شاهدين، ما هو الشاهد بمعنى المطابقة، يعني الشاهد الثاني شو سوينا فيه، ما أنت يريد الإمام أن يقول أن تأتي بأكثر من قرينة تصحح مضمون الرواية من القرآن الكريم، لكن مش المقصود منها الشاهد بمعنى أن يكون مطابقة. لكن على كل حال الماتن فسر كلمة الشاهد في هذه الرواية بعبارة أخرى، الشاهد في اللغة العربية يطلق على كل ما يشهد بالحق. يعني عندما قال الإمام إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا، يعني فوجدتم له شاهدا يشهد بأن هذا حق، هل شهادته بأنه حق متوقف على التطابق؟ أول الكلام، من أين يكون هذا شاهد على حقية ذاك متوقف على المطابقة؟ يمكن أن يكون شاهدا لكون ذلك حق ولو لم يكن هناك ماذا؟ مطابقة بين المدلولين. فحينئذ طبعا السيد إبراهيم نطرين منه بعد يجيب لنا كل النكات العلمية ممكن طرحها، بس يمكن لنا أن نجعل هذه قرينة على أنه لا يقصد من كلمة شاهد في الرواية المطابقة. لكن الماتن عندما أراد أن يفسر الحديث ماذا قال؟ في حال عدم تطابقه مع القرآن، وجعل الحجية لخصوص الحديث المطابق للقرآن. مش معلوم أن الحديث ناظر بكلمة شاهد إلى اعتبار المطابقة بذلك المعنى. وعلى كل حال بناء على
يعني كنت أفكر أنه نفس الرواية بده واحد يأخذ منها أدلة أخرى غير الظاهر. يعني
إيه نحن هو الماتن رحمه الله عم نفسر، نحن عم نفسر كلمة شاهد. هو الماتن ما معنى كلمة شاهد؟ تقرا أنت شرح الماتن للعبارة عندما قال بعبارته، يقول لأنها تنهى عن العمل به يعني بالخبر الواحد في حالة عدم تطابقه مع القرآن. رواية شو قالت هي؟ إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا، فكأنه فهم من كلمة شاهد أنه ماذا؟ أنه المطابق، وعدم وجود الشاهد يعني عدم وجود المطابق فعلا في المقام. لأن هي شو الرواية قالت؟ فوجدتم له شاهدا فخذوا به، وإلا يعني شو يعني وإلا؟ وإن لم تجدوا له شاهدا فالذي جاء به أولى به. فلم تجد شاهدا كيف فسرها الماتن؟ لم تجد شاهدا يعني عدم التطابق. تجد في عبارة الماتن لم تجد شاهدا يعني عدم التطابق، وهذا أول الكلام. من قال بأن عدم وجدان الشاهد يعني عدم التطابق؟ عدم وجدان الشاهد شيء يعني لم أجد دليلا، لأن الشاهد أعم من كونه متطابقين في الدلالة أو غير متطابقين في الدلالة. لكن بناء على فهم الماتن للحديث رحمه الله، بناء على هذا الفهم للماتن رضوان الله تعالى عليه، نقول هكذا، نقول يرد على الاستدلال بهذا الحديث أن هذا الحديث لو تم لكان حينئذ يريد أن يردع عن حجية خبر الواحد مطلقا، باعتبار أن خبر الواحد لم يعد حجة في نفسه، صار خبر الواحد بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون له مدلول مطابق في القرآن، وحينئذ يلغو التعبد بخبر الواحد. شو بعد الفائدة من تعبد بخبر الواحد؟ صارت المناط كله على ما ذكره القرآن. يعني نظير الفلاسفة الذين قالوا بأنه نرجع للروايات لكن بشرط مطابقتها للعقل. شو صارت الفائدة من الروايات؟ بالنتيجة المناط على عقلك، إذا طابقت الرواية عقلك فبها ونعمت، إذا لم تطابقها العمل بعقلك، فأنت المناط كله يكون حينئذ على عقلك ثم على الرواية. كذلك في المقام صار من اللغو التعبد بالرواية، لأن الرواية إذا كانت مطابقة للقرآن فحينئذ المناط على القرآن، وإذا لم تكن مطابقة للقرآن فلا تكون حجة، فكل الحجية تكون حينئذ على مدلول القرآن. ولم يقعد هناك
أول شيء بناء على كلام السيد الطباطبائي، فبصير هو معلم، يعني الروايات بتصير بتعلمه عم ترشده على نكات هو مش ملتفت.
ايه هذه هي، بارك الله بارك الله. لكن الناس
يلغو بالمرة،
لا يلغو الحجية، لا عفوا، لا 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 لا, لا. يلغو الحجية، بلى تلغو الحجية. فرق كبير بين التعامل مع الأحاديث بوصفها حجة وبوصفها قرائن فقط لتعليمنا كي نستظهر، فيكون المناط دائما وأبدا على الاستظهار. فرق كبير بين هذين العبارتين. أنت ما تريد إثبات لخبر الواحد حجية خبر الواحد، لا أنك تعلمك الأخبار كيف تفهم القرآن فقط، وتستوحين إذن تقول إذا أنا فهمت يكون حجة، إذا لم أفهم لا يكون حجة. فرق كبير بين أن تقول الرواية قرينة على القرآن وبين أن تقول يشترط لحجية الرواية أن تكون تكشف لنا قرينة ذكية، قرينة خفية خفيت علينا فعلا. نحن نريد أن نعطي حجية للرواية، مو نريد أن نقول إن الرواية فقط تبرز لنا قرائن خفت علينا، وحينئذ عندما نلتفت إليها صرنا مستقلين في فهم الآية. يعني أنت بالأخير ها؟
بيقبل أنه يجعل القرينة يعني يتعلمق رواية ضعيفة.
طبعا 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 إن شاء الله تكون رواية من عند العامة رواها كذاب عن كذاب عن كذاب، فبالنتيجة شو النتيجة مولانا؟ شو النتيجة؟ أو شو النتيجة؟ قول لحالك أنت لحالك، قول أنت قول لحالك شو النتيجة؟
استظهاره هو.
شكرا بارك الله بك، لأن النتيجة حينئذ أنه أنا لو خليت ونفسي والآية بعدما علمتني الرواية، أنا لو خليت والآية سوف أفهم من الآية هذا المعنى. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة مولانا، نتيجة أني لو خليت ونفسي صرت سوف أفهم من المعنى من الآية. وعلى كل حال يقول الماتر رحمه الله يلزم من ذلك أن لا طبعا إذا أنت ملتفت إن شاء الله للأبحاث الروائية المذكورة في الميزان وغيره، لا يرى فرقا كثيرا ما بين عرض رواية السنة والشيعة، يعرضها مع بعضها البعض، أنت متصور ملتفت لهالنكتة. وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام أنه على هذا البيان يقول المتن لم يعد هناك أي محصل عرفا لجعل حجية خبر الواحد فعلا في المقام، ولذلك يرد على هذه الأخبار أنها أخبار آحاد لا بد من ردها فعلا، يرد على هذه الأخبار أنها أخبار آحاد ولا تكون حجة بنفسها وليس عليها موافق، بل هي ماذا؟ بل هي مخالفة للكتاب بناء على أن في الكتاب ما يدل على حجية خبر الواحد مثل آية النبأ وآية النفر فعلا. هذا هو عصارة ما ذكره الماتر رحمه الله بالنسبة للمجموعة الثانية. أما بالنسبة للمجموعة إذا قلنا بأن الدليل اللبي كل هذا البحث تعال نشيله، لأنه قلنا في أول البحث بناء على أن دليل حجية خبر الواحد دليل لبي، وأنه الأدلة النقلية اللفظية لو تمت إنما تكون مرشدات لذلك الدليل اللبي، فأصلا الدليل اللبي إما غير ليس له إطلاق لصورة المعارضة لدليل قطعي الصدور، أو لا أقل نشك والدليل اللبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، فكل هذا البحث لا حاجة له. لذلك ذكرنا لك فيما مضى أن هذا البحث معقود بناء على أن أدلة حجية خبر الواحد أدلة لفظية فعلا. المجموعة الثالثة نعم
ما تأخذ أحسن مرة على موضوع تاني، بس سؤالي بناء على تفسير الماتن بالتطابق في عنا صورتين احتمالين، إذا إجت رواية ضعيفة السند وطابقت القرآن نأخذ بها
بالبداهة مش بلا هي بالنتيجة لا نأخذ بها، نأخذ بالكتاب هي النتيجة، أنه إحنا لم نأخذ بها أخذنا بالكتاب.
طيب إذا إجت رواية شيخنا مطابقة للكتاب ببعض مضامينها أو مضامين أخرى غير مطابقة أو لا أقل مسكوت عنها لنقول
يفككون بالحجية عادي، صارت بأحسن العائلات.
لا الرواية ظاهر الرواية عفوا شيخ ظاهر الرواية أنه يؤخذ به بالخبر كله ما في.
لا 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 المقصود من الرواية نحن سابقا قلنا لا معنى للتعبد بالسند أن نفك عن المضمون، الشارع يتعبدني بالسند بلحاظ المضمون الذي ينقل في السند، فالإمام عندما يطلب المطابقة يطلب مطابقة لكل جزئية، وإلا في واحد بروي لي رواية عبارة عن 50 حديث موجودين بالصلاة والطهارة والصوم والحج والزكاة والقصاص والديات لا نقول عنه خبر واحد، كل مضمون هو خبر، كل مضمون مستقل قائم بنفسه هو خبر مستقل، لابد أن تحرز التطابق على كل مضمون، وإلا ما في واحد يقول لي حديث المناهي كله مضمون فأنا بروح بجيب جزئية طابقة القرآن والباقي حينئذ لم أن أخذ به، ما أحد يقول هكذا
طبعا بهذا المقدار. لا أنا بحكي
بهذا المقدار بلي. إذا قبلت هناك تقبل هنا. المجموعة الثالثة، مجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالفه الكتاب الكريم من قبيل، هيدي من قبيل هني روايتين، رواية ذكرها الماتن جميل بن دراج وفي رواية ثانية مروية في الكافي، هيدي الرواية رواها جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام مروية بدعوات الرواندي عفوا مش دعوات عفوا برسالة الرواندي في الحديث التي لم يرها أحد من العلماء قبل الاسترآبادي، متوفى سنة 1033 للهجرة، هذه رسالة في اختلاف الحديث كاتبها الرواندي، الرواندي مدفون يمنى جنب السيدة المعصومة صلوات الله تعالى عليها فعلا. الراوندي رحمه الله عنده رسالة في اختلاف الحديث، هذه الرسالة كانت مختفية، هذه الرسالة كانت مختفية، لم ينقل أحد منها عنها من العلماء، ولم تذكر حتى في الإجازات. أول واحد نقل عنها في يوم من الأيام وأبرزها بحسب علمي أنا، طبعا أنا بس ننقل ما أتكلم بلحاظ الواقع، لأن الواقع مش معلوم لدينا، في كتير أمور مخفية علينا، لكن بحسب علمنا ووصل لنا، أول واحد نقل لنا من هذا الكتاب هو أمين الاسترآبادي صاحب كتاب الفوائد المدنية، حيث نقل من هذا الكتاب أتصور 10 أو 11 حديث. هذه 10 أو 11 حديث نقلها بعينها صاحب الوسائل في الوسائل الشيعة، وهذه الأحاديث صارت ماذا؟ صارت محل بحث ونظر عند الأصوليين بعد ذلك، وألا ما في واحد منهم وصلته رسالة الراوندي، ما في واحد منهم، رسالة الراوندي لم تصل لأحد، لا بحسب علمنا طبعا، لم تصل لأحد منهم. كل من ينقل عن رسالة الراوندي راجع بالآخرة إلى من؟ إلى كلام الاسترآبادي رحمه الله في كتابه الفوائد المدنية، وهذا أحد الأحاديث الذي نقله رحمه الله فعلا. هذا الحديث نعم،
لكن هذا الكتاب لماذا لم يعد مجادة مع أنه موجود في القرن، يعني وتم وجدانه في القرن العاشر على الأقل؟ يعني
بل هو وجادة، هذا مو في إجازات له، هذا وجادة.
وكيف اعتمدوا عليه؟
لا، ما نحن ليس مجرد أن يكون الكتاب كتاب وجادة، يعني ليس بحجة، كثير من الكتب الآن تتعامل معها بحياتك هي كتب وجادة، ليس المشكلة في مثلا أعطيك كتاب، مثلا كتاب فضائل الأشهر الثلاث، هذا كتاب وجادة، من كتاب له سأسنيد هذا فعلا، لكن هذا الكتاب بسبب نسخه، بسبب أمارات عليه، بسبب تطابقه مع أسنيد الصدوق، نجمع هذه الشواهد ونقول نعم هذه النسخة صحيحة. إن شاء الله تعالى في مكان آخر عند بحثنا أبحاث تحقيقية كيف نستطيع أن ننسب النسخ إلى أهلها، كيف نقول هذه نسخة لصاحبها ليست لصاحبها ومشاكل ذلك، وإلا في كثير من الكتب من موجودة إجازات، هلا في كثير كتب الآن تعرف تقرأ أنت هي وجادات، مثل كتاب ابن أبي شعبة الحراني تحف العقول هذا وجادة، كتاب التمحيص كتاب وجادة، كتاب ما أدري، في كثير من الكتب هي كتب وجادة وليست كتب ماذا؟ كتب ذات إجازات يعني مش كل الكتب مثل الكافي، مش كل الكتب مثل ما لا يحضره الفقيه، لا في كتير كتب هذه خصوصا كتب الصغيرة المتداولة أغلبها كتب وجادة، أغلبها كتب وجادة وليست أنها كتب ذات إجازات متناقلة بين الطائفة. على كل حال في محل نطرح هذه المسائل إن شاء الله تعالى. وعلى كل ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل، هذه شو ميزة هذه الطائفة؟ بس نكتة بهمني هذه النكتة، ميزة هذه المجموعة أن التعبير فيها لم يرد أنه لم يوافق، بل ورد فيها التعبير بيخالف. سابقا قال إذا لم يكن له شاهد أو لم يوافق، هنا شو عبر؟ عبر بأنه يخالف، فهنا التعبير ها؟
صار عام يعني
تعبير بالمخالفة، لم يعبر بماذا؟ بالموافقة فعلا. شوف الرواية يقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهذه ينبغي أن تجعلوها ماذا؟ تحطوها شعار وتحطوها أمام أعينكم كل الوقت فعلا، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، يعني على كل حق حقيقة تحقق به. ما هو ليش سموا التحقيق تحقيق؟ إذا عم نحكي على التحقيق كنا، ليش سموا التحقيق تحقيق؟ لأنه بالتحقيق أنت تحاول أن تحقق وتأتي بالحق والصواب مما قاله صاحب النسخة، فأنت تحاول أن تعكس كلمات صاحب النسخة، فسمي المحقق محققا باعتبار أنه يحقق الواقع كما هو فيعطيك الحقيقة. فعلى كل حقيقة، فعلى كل حق حقيقة، يعني على كل حق، على كل صواب، على كل مطلوب صحيح حقيقة، يعني حقيقة تحقق به، يعني طريق لكي تحقق هذه الحقيقة. على كل حق حقيقة، يعني على كل حق ما يحقق به الحقيقة. كم مرة قلت حرف القاف؟ على كل حال، وعلى كل صواب نورا، يعني على كل صواب النور يا شيخ بلال، يعني على كل صواب هناك نور تستضيء به للوصول إلى هذا الصواب، كل صواب في إله لمبة، في إله ماذا؟ نور، وبهذا النور تستضيء به وتستضيء بهذا النور لكي تصل إلى ذلك الصواب، وعلى كل صواب نورة. طب من هو هذا النور؟ من هو هذه الحقيقة؟ من هي هذه الحقيقة التي نحقق بها الحقائق؟ ما هو النور الذي نستضيء به؟ عجيب الروايات لتذكر فتن آخر الزمان وما شاكل ذلك، وأن عليكم بالقرآن. على كل حال، ما هو النور الذي نستضيء به؟ يقول الإمام: فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. شوف الرواية، يعني الرواية عندما عم تعطيك المصداق الأبرز لا أقل. ما هو المصداق الأبرز للحقيقة التي تحقق بها الأشياء؟ ما هو المصداق الأبرز للنور الذي تستضيء به؟ الحقيقة التي تحقق بها والنور الذي تستضيء به: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه، ما خالف كتاب الله فدعوه. هذه هي الرواية المجموعة الثالثة. طبعا الرواية هذه بسندها هذا ضعيف، لكن في رواية بالكافي كما قلنا فعلا. الماتر رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الحديث بتعليقات ثلاثة قبل الورود بالإشكالات والأخذ والرد. ثلاث نكات يذكرها، نكات ثلاثة يذكرها الماتن كاستفادات من هذا الحديث. النكتة الأولى أن هذه المجموعة من الأحاديث تعتبر مخصصة لدليل حجية خبر الواحد وليست ملغية له. هذه الطائفة ليست كالطائفة الأولى تستنكر أن يكون قد قاله، وليست كالثانية تعتبر في الحجية أن يكون له موافق. هذه الطائفة تقول: ما خالف فهو ليس بحجة، ما خالف كتاب الله فدعوه. فهذا غاية ما يقول بأن خبر الواحد حجة إذا لم يخالف كتاب الله. شيخ بلال، فرق كتير كبير بين أن تقول خبر الواحد لا يكون خبر الواحد حجة إذا كان له شاهد من كتاب الله، هنا يلغو حجية خبر الواحد. لكن إذا قلت خبر الواحد حجة إذا لم يخالف، هنا لا يلغو حجية خبر الواحد، فإن المضامين التي لم يتعرض القرآن بظاهره لها فحينئذ يكون خبر الواحد حجة فيها فعلا. خبر الواحد حجة إذا لم يخالف، فهذه الطائفة لا تلغي حجية القرآن، حجية الخبر الواحد من رأس كما كان في المجموعة الثانية، بل هذه الطائفة تخصص دليل حجية خبر الواحد. هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية، يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه وسلامه، يقول الماتن رحمه الله: ماذا قالت الرواية؟ قالت الرواية: فما وافق كتاب الله، فما وافق كتاب الله. هذا التعبير ما وافق كتاب الله، ذكر كتاب الله تعالى بمناسبات الحكم والموضوع، يفهم أن ذكر كتاب الله تعالى كمثال لكل دليل مقطوع، لأن بمناسبات الحكم والموضوع. من الحكم يا شيخ بلال؟
حجية الدليل القطعي.
لا، الحكم هو الاستهداء إلى الصواب وتحقيق الحقائق، والموضوع هو موافقة الكتاب. حتى تستهدي إلى الحق لابد أن يكون هناك موافقة للكتاب، وأن تترك ما خالف الكتاب. هذه المناسبات الاستهداء إلى الحق نفهم منها أن الكتاب ذكر في الحديث من باب المثال، وإلا كل ما وافق القطع فخذوه، وكل ما خالف القطع فدعوه. فالرواية تكون حينئذ ناظرة، أنها ذكرت موافقة الكتاب كمثال لكل دليل قطعي، لا أنها الرواية تكون مختصة بماذا؟ بالكتاب الكريم. تفضل سيد إبراهيم. ما فهمت، ما استوعبت الفكرة. الرواية تريد أن تقول لك، الرواية تريد أن تهديك إلى الحق، إلى الواقع. استهداءك إلى الحق والواقع كما يمكن أن يكون ذكر الكتاب عندما يهديك إلى الواقع. لماذا يهديك إلى الواقع؟ يهديك إلى الواقع بأنه دليل قطعي، وبما أنه دليل قطعي فهو له الهداية وليس فيه تزلزل من حيث صدوره فعلا. فتكون الرواية بس كمل عبارتي أنا، أنت سألتني كيف تقطشتني لك الخدشات قديش مخدشين فيي أنت صرته. فحينئذ نقول في المقام بأن الرواية عندما ذكرت، لأنه أنا بنساهم أصلا نسيتهم على شيء بدي أقول، لأن الرواية عندما ذكرت ما خالف كتاب الله فدعوه كانت تريد أن تقول لنا بالدقة أن الحقيقة والإصابة للواقع إنما تصاب بشرط أن لا يكون مخالفا لدليل قطعيا، وإلا فالقطع هو الذي يوضح لك الواقع لا هذه الأمور التي ظنية التي تخالف هذا القطع. فكل ما خالف القطع ينبغي رده فعلا، لا أن المسألة مرتبطة حصرا بالكتاب فعلا. فالكتاب هو أوضح أمثلة المقطوع الصدور عن من جهة الوحي، فحينئذ يكون ذكره كمثال لكل مقطوع الصدور عن جهة الوحي، مثلا ولو مثل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أنا عبرت كل مقطوع الصدور من جهة الوحي، عبارة الكتاب مو هكذا، عبارة الكتاب كل دليل قطعي، يعني حتى تشمل العقل القطعي، يعني عبارة الماتين. تفضل مولانا.
أنا بوافق إذا كان بس موضوع أنه ما خالف كتاب الله مثلا لا تأخذ به أو دعوه، أما إذا ما وافق الكتاب صار محصور حصرا بالكتاب.
لا بس ما الرواية ذكرت أن ليس العبرة بالموافقة، عندما قالت وما خالفه فدعوه، يعني عم تتكلم عن ماذا؟ عم تتكلم أن كل المناط على المخالفة مو على الموافقة، فهذا قرين على تفسير الموافقة بالمخالفة كما تقدم معنا سابقا. شوف العبارة هذه، عفوا هذه النقطة الثانية ذكرها سيد إبراهيم، كم بدك شي تقوله؟
لا عفوا شيخنا، بس بدي أقوله أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب الدورة، هذه شو بتعد حينئذ؟ علة الحكم أو نفس الحكم؟
تمهيد لبيان ما هو النور الذي تحقق به الحقائق، تمهيد، هذه بسموه فرشة.
واضح، لكن اللي بدي أعرفه إنه نحن استفدناه هلا هو بسبب مناط أو بسبب حكم؟
مناسبات الحكم والموضوع. نحن نريد أن نستهدي إلى الحق. استهداء الحق يكون بترك كل ما يخالف قطعية الصدور، قطعية الدليل القطعي، هذه الفكرة. الاستهداء إنما يتم بمخالفة كل قطع، بترك مخالف كل قطع، وليست المسألة مختصة بالكتاب الكريم. طبعا أنا غير مقتنع كثيرا، يمكن واحد يتعدى إلى المقطوع من جهة الوحي، لعل الماتن مقصود هذا المعنى، وإن كانت عبارته عبارة مطلقة كما نقرأها. النقطة الثالثة والأخيرة التي استفادها الماتن من هذا الحديث أن هذا الحديث عبر ما خالف كتاب ربنا فدعوه، ولم يذكر ما خالف كتاب ربنا فدعوه بلسان التحاشي والاستهجان والاستنكار وعدم الصدور، لا، قال ما خالف كتاب ربنا فدعوه. والمخالفة في المقام كما تشمل صورة التباين تشمل صورة ماذا؟ العموم من وجه، يعني كما تشمل صورة التعارض المستقر المستوعب تشمل أيضا صورة التعارض المستقر غير المستوعب فعلا، لأن الرواية مو مثل ذاك الخطاب في المجموعة الأولى حيث صدر بلسان التحاشي والاستنكار فنفهم منه أن المقصود من رأس يتنافى معه، لا، هذا فقط خالفه ويصدق على العموم من صورة النسبة عموم من وجه أن هناك مخالفة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية. شوفوا العبارات، ركزوا معي العبارات، بس ركزوا معي العبارات حتى نركز ماذا نقول. نريد أن نأخذ من العبارات ماذا؟ استفادات ثلاثة فعلا من هذه العبارات فعلا. ركزوا معي، قال هكذا وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغي له رأسا، خلافا لمين؟
الخبر الأول،
مجموعة الثانية. ونتيجة
المجموعة التي استنكار
لا المجموعة الثانية لا 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 المجموعة الثانية مش الاستنكار المجموعة الثانية ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يمكن تعبير المتن قطعي السند مقصود ماذا؟ قطعي من جهة الوحي فنحن ساعتها منكون جمعنا في المسألة وحلينا المشكلة يسقط عن الحجية هذه هي النقطة الثانية والنقطة الثالثة والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار والتحاشي كما في المجموعة الأولى بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي الاستنكار طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه الماتن رضوان الله تعالى عليه بعد ما انتهى من هذا البحث أراد أن يستشكل على نفسه بإشكالين الإشكال الأول على العبارة الأولى عندما قلت إن هذه المجموعة تخصص دليل حجية خبر الواحد مع أن النسبة بين هذه المجموعة ودليل حجية خبر الواحد نسبة العموم من وجه والإشكال الثاني أن هذه المجموعة قالت ما خالف الكتاب ردوه ليش حصرتها بالعموم من وجه والتباين بل حتى تشمل صورة التخصيص والتقييد توضيح هذين الإشكالين والجواب عنهما يأتيان إن شاء الله تعالى يوم السبت والحمد لله رب العالمين.